السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصل، فإن الفضل فيه. وعن جابر بن عبد الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرت عادة أئمة الإسلام من أهل الحديث والفقه أن يدونوا المسائل في كل فن، سواء كان في العبادة أو المعاملة، وهذا لما استقر في قلوبهم ونفوسهم من واجب النصح للأمة، فبينوا جميعهم رحمهم الله ما يجب بيانه من الحق بالدليل، كما حذروا مما يضاد الحق بالدليل، وفي هذا وذاك هم متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من أهل الإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل من أئمة التابعين ومن بعدهم ممن مضى على سبيل على إسلام وسنة. وهذه الترجمة تتضمن أمرين: الأمر الأول إلى بيان مكانة المساجد في الإسلام، وبيان ما هو مشروع منها وما هو ممنوع. الثاني في العطف، فهذه الترجمة تضمنت متعاطفين: المساجد ومواضع الصلاة. فالعطف هنا ليس للمغايرة، بل هو من باب عطف العام على الخاص، فكل مسجد هو موضع للصلاة، وليس كل موضع للصلاة هو مسجد، كما ستلحظون من استعراض الشاهد من الحديث. وقبل أن أبدأ بشرح ما ييسر الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة من الأحاديث، أنبه إلى أمرين لا يستغني عنهما طالب علم رجلا كان أو امرأة. الأمر الأول، كثير من الناس وإن كان صاحب سنة وله قدم سبق في هذا السبيل، إلا أنه أحيانا يقعد قواعد نحسب أنه عمد إليها اجتهادا، وهذه القواعد بعد النظر تبين أنها غير صحيحة. وأحبها هنا أن أذكر ميزانا جيدا حكاه ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع النافع النفيس المبارك زاد المعاد، وأنا أحكيه ملخصا بالمعنى وهاكم. من أسس للناس قواعد أو أنشأ لهم أقوالا حسب فهمه وتأويله، فإنها بعد عرضها على الشرع لا تخلو من أحوال ثلاث. إحداها أن يشهد لها الشرع بالصحة، فهذه يجب قبولها، لأننا حكمنا الشرع، أقول لأننا حكمنا الشرع والشرع حكم بصحتها، فردها ضلال وبدعة. الحال الثانية أن يشهد لها الشرع بعدم الصحة، فهذه يجب رفضها واطراحها، بل أقول يجب بيان مخالفتها للسنة بالدليل نصحا للأمة. الثالثة أن لا يشهد لها الشرع بصحة ولا عدمها، فهذه الأمر فيها واسع، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها، ولكن لا يجوز إلزام أحد بها. وهذا يقودنا إلى أمر آخر ابتلي به كثير من المنتسبين إلى طلب العلم، وذلكم أنه إذا أحب شيخا ورأى أنه أضفى عليه من فضله ما أضفى ومنحه من علمه الذي علمه الله إياه ما منح، فإنه لا يقبل رد قوله، وإن كان الدليل عليه صريحا واضحا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فنقول أولا، كونك تحب ذاك الشيخ وتجله وتوقره وتذكره بخير، هذا ليس محل نزاع عندنا وليس محل انتقاد، لكن كونك تعمي بصرك وتصم سمعك عن رد مخالفته التي بينها أهل العلم بالدليل، فهذا والله وبالله وتالله لهو عين الحزبية المقيتة، فإنك تضل وتضل وتركب البدعة، والحزبية أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن تيمية حين قال: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وتفضل يا أبا عبد الرحمن، هات الحديث، الحديث الأول عن حديث أبي ذر. نعم، هات.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه.
هذا الحديث يتضمن جملا عدة، وإن شئتم فقولوا فوائد عدة. الفائدة الأولى: فضل المسجد الحرام، وهو المعروف بمكة، يعرفه حتى الأطفال من المسلمين، وذلكم أنه أول مسجد وضع في الأرض. الفائدة الثانية: فضيلة للمسجد الأقصى. وهل هو أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن أفضل المساجد الثلاثة هو المسجد الحرام، ثم مسجده بالمدينة، ثم المسجد الأقصى. الفائدة الثالثة: سؤال أهل العلم عما يشكل، فالسائل من خيار الأمة، من خيار من اصطفاهم الله أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمسؤول عنه هو خير الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السؤال أسوة حسنة، فإن من ابتغى فهم المسائل على الوجه الصحيح فليعمد إلى علماء زمانه، وليعمد إلى الأكابر والأفاضل منهم. المسألة الفائدة الخامسة أو الرابعة: الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة، ومفادها أن كل أرض الله مسجد، فأي مكان، والمسجد أفضل، أدركت العبد الصلاة فيه فليصلي فيه، فإن الفضل فيه، يعني فضل الصلاة في المسجد. وننبه هاهنا إلى أن الأصل في صلاة الفريضة حيث ينادى لها في المساجد، وهي وهذه صلاة الجماعة، ووجوبها على الأعيان فهو خاص بالرجال بالذكور. وشروط ذلك: أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع سماع النداء. والمراد به في عصرنا هو النداء المجرد، هذا هو المعتبر به. فالنداء في عصرنا الذي هو عبر المكبرات لا يعتد به، لأن المكبرات تنقل الصوت إلى مدى أبعد، يشق في الغالب على من ليس عنده سيارة يمتطيها إلى المسجد. والخامس الاستطاعة، القدرة على المشي إلى المسجد. أما النافلة فصلاتها في البيت أفضل لأحاديث كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
هذا الحديث لطول شرحه وسعة معانيه نقتصر على محل الشاهد منه، وهذا تعوده أبناؤنا وبناتنا الحضور والمستمعون. الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يفيد هذه الجملة أولا طهارة الأرض، طهارة الأرض، وهذا هو الأصل، فإنه يصلى فيها ويتيمم منها ويجلس فيها، فمن عمد إلى غسلها دون نجاسة ظاهرة فهذا قد تكلف وتنطع بل وابتدع في دين الله. ثانيا أن أنها كلها مسجد، وهذا يدل على أن المسجد ما يصلى فيه سواء كان عليه بناء أو ليس عليه بناء، وإن كان غالب الاستعمال في ما كان مبنيا، لكن هناك أماكن من أرض الله جعلها الناس لصلواتهم يعتادون الصلاة فيها ويؤذنون فيها، وهي تسمى مساجد، والمسجد مأخوذ من السجود. الفائدة الثالثة في قوله: فأيما رجل، ذكر الرجل هنا للتغليب لا للتخصيص، لأن الخطاب بطلب المساجد والصلاة فيها إلزاما للرجال، أما للمرأة فهي مخاطبة بذلكم على سبيل الإعلام، خطاب إعلامي. فأي امرأة كانت مسافرة مثلا أو ذاهبة فأدركتها الصلاة في أي بقعة من أرض الله صلت، ثم إن كان لديها ماء توضأت، وإن لم يكن لديها ماء تيممت، فهي مصيبة للسنة في هذا وذاك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها.
لا بد هاهنا من بيان أمرين. الأمر الأول أن رؤى الأنبياء حق، فهي مما يوحيه الله إليهم، فليست رؤى الأنبياء كرؤى غيرها غيرهم من الناس. وها هنا أعني في قوله صلى الله عليه وسلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض يرحمك الله، هذا إشارة إلى ما يبلغه الإسلام وأهل الإسلام من نشر دين الله في الأرض وهو الإسلام، الذي لم يبعث الله نبيا ولا رسولا بسواه من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقد بسطت هذه المسألة في كثير من مجالسي، ومن كان ذا صلة خاصة بي يعلمها أكثر من غيره، ومن جالسني في تلكم المجالس يعلم هذا مني، فليراجعها من شاء. والمقصود مختصرا أن ما تسمعونه من القول بأن الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية فهذا والله محض الكذب والافتراء والباطل والزور والبهتان، بل من يعتقد ذلك يكفر. أقول من يعتقد ذلك وقد علم الكتاب والسنة في هذا يكفر ولا كرامة عليه. نعم. الأمر الثاني في استنباط الشاهد، فإن الشاهد هنا في هذا الحديث لم يكن مصرحا به، لكنه يستنبط مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزاته من تمليك الله إياه خزائن الأرض. فإن خزائن الأرض ومنها بسط سلطان الإسلام على الأرض يدل أن تلك الأرض كلها مسجدا وطهور كما في حديث جابر المتقدم. نعم. وأما قوله تنتثرونها، هذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه يخبر بما شاهده من خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقوله تنتثرونها أي تستخرجونها وتتمتعون بها، ولعله مما شاهد من فتح فارس والروم. نعم.
باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. كأن هذا إقحام.
كيف هذا؟
دخل حديث في حديث الشيخ. فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها.
موجود الحديث؟
نعم.
الشاهد موجود؟
موجود هذا الشيخ.
يا بني النجار تامنوني على حائطكم أو بحائطكم، يعني إلى الآن ما جاء. نعم. نصتك من الشاهد. نعم. هذا خطأ في الطبع.
نعم شيخ. قال نعيد من المقطع شيخ: فأرسل إلى ملئ من بني النجار: يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
شاهد من هذا الحديث أولا في قول أنس رضي الله عنه: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم. فهذان الموضعان ليسا صريحا أنهما مسجدا، بل هما من المواضع، وقد قدمنا بيان ذلك. الثاني في إنشاء مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه بنص هذا الحديث كان حائطا للأنصار، وكانت فيه قبور المشركين ونخل، فنبشت قبور المشركين، وهذا يدل على أنه لا حرمة لقبر الكافر، سواء كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس والبوذي وغير ذلك، أو كان مرتدا، فإن قبره لا حرمة له، ينبش حيث تكون مصلحة لأهل الإسلام. وبنى مسجده هناك حيث هو الآن، هو مكان، أعني المسجد الأصل. وقد جاء في السيرة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قباء، فلما ارتحل ومر بملأ من الأنصار عرضوا عليه السكنى فيهم، وكان يقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القرية المباركة، المدينة المباركة طيبة. نعم.
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
هذا حديث ابن عمر مثله
حديث البراء أيضا الشيخ.
وعنه
رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفوا نحو القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذه الأحاديث الثلاثة قد اتفقت على فوائد. الفائدة الأولى أصولية، وهي وجوب قبول خبر الواحد العدل، وهذا مجمع عليه في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وعصر الأئمة الأربعة، فلم يختلفوا فيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي أكثر من 20 وجها استفاضت عن الأمة، ومنها ما هو من السنة كهذه الأحاديث، ومنها ما هو من فعل الصحابة على وجوب قبول خبر الواحد العدل. وتفصيل هذا، أعني خبر الواحد، محله المصطلح. الفائدة الثانية جواز النسخ شرعا، وهذا خلافا لمن أنكره من المبتدعة وكذلك سلفهم اليهود. والنسخ هنا هو نسخ السنة بالقرآن، ففعله صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس 14 شهرا هذا من السنة الفعلية، وتحوله إلى الكعبة هذا بالقرآن. الفائدة الثالثة أن من صلى إلى غير القبلة بعد صلاته ثم تبين له خلاف ذلك وجب عليه الانحراف إلى القبلة في صلاته، وما مضى من صلاته وهو صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يجب عليه أن يجتهد ويتحرى، فإذا غلب على ظنه صلى. وخبر العدل أو علامة صريحة واضحة يستدل بها القبلة، هذا يوجب عليه التوجه إلى القبلة وهي بيت الله. والفائدة الرابعة أن دعوى أن هذا المسجد هو مسجد القبلتين هذا شيء جرى على ألسن الناس، فكل الناس تحولوا، كل من بلغه الخبر تحول، فليس لهذا المسجد مزية أنه مسجد القبلتين، هذا على ألسنة الناس. أما من الناحية الشرعية فلا، مسجد قباء أفضل من هذا، لماذا لا يسمى مسجد القبلتين؟ فهذا من مخلفات الدولة العثمانية. نعم.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات.
يا عبد الرحمن، إن أولئك هذا أصح.
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
هذه الأحاديث الأربعة هي مما يعني ما تضمنته مما هو ممنوع على أهل الإسلام، بل هو محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة أو إشارة. فقد اتفقت هذه الأحاديث أولا على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن ذلك هو من مسلك اليهود والنصارى، وأول من أحدثه في أهل الإسلام الرافضة قبحهم الله، هم أول من أحدث، وهم يشابهون اليهود في خصال كثيرة. ليس هذا محل بسطها، ليس هذا المقام محل بسطها. الفائدة الثانية أن القصد إلى بناء المساجد على القبور أو وضع القبور في المساجد كذلك موجب كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك، وفي بعض الأحاديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجدا. الفائدة الثالثة أن كلما ذم الله عليه، كلما ذم الله عليه أهل الكتابين فهو ذم لنا إن سلكنا سبيلهم، لأن سلوك سبيلهم تشبههم بهم، وقد تواطأت السنة المستفيضة على نهي المسلم عن التشبه بالكفار. الفائدة لعلها الرابعة تحريم التصوير تحريم التصوير، سواء كان في المساجد أو في البيوت، والمراد به تصوير ذوات الأرواح، فإن ذلك من أسباب الفتنة في الدين، وقد يجر إلى عبادة أولئكم المعظمين، أسيما إذا كانوا من أهل الصلاح والتقى. ومن فوائد هذه الأحاديث ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أنه لولا خشية اتخاذ قبره مسجدا لأبرز. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حماية السنة وحماية التوحيد وسد ذرائع الشرك والقوادح في الإيمان، سواء قدحا كليا يضاده بالكلية أو يضاد كمالا. وقد عرف في تاريخ الإسلام يقينا بل متواتر بل إلى اليوم أن اتخاذ القبور مساجد صرف جماهير من المسلمين إلى عبادة أهلها، عبادة المقبورين، وصرف مال الله من العبادة لهم، من الذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم. وفي الحديث الأخير، حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، فائدة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه فائدتان، إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من المرض، بل ومات صلى الله عليه وسلم وكربته سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخيرة في هذا الخبر، خبر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، تشديده صلى الله عليه وسلم وتحريضه على حماية جناب التوحيد وسد كل ما يوصل من الشرك، لأن هذا كما في بعض الأحاديث قبل موته بخمسة أيام في مرض الموت، يشدد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي تساهل فيه جماهير من المسلمين لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب فضل بناء المساجد والحث عليها. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
وهذا الحديث يتضمن فائدتين، إحداهما الاستدلال بالسنة حين يكثر الكلام في أمر لم يكن الناس يعرفونه، وهذا يفيده صنيع ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه حين أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس تكلموا فيه لم يعرفوا، تكلم فيه من لم يعرف هذا الفضل أو خشوا من البدعة، حرصا منهم على أن يبقى مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم على ما هو، فاستدل عليهم عثمان رضي الله عنه بما سمعه من فضل بناء المساجد. والفائدة التالية أن هذا الفضل الذي هو بناء بيت في الجنة لمن بنى لله مسجدا مشروط بشرط وهو الإخلاص. نعم.
باب الند إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال مصعب بن مساعد: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما أصولية وهي من أمثلة نسخ السنة بالسنة. الفائدة الثانية في الشاهد، الشاهد يؤخذ من قول مصعب بن سعد رحمه الله: صليت إلى جنب أبي. يحتمل أنه صلى إلى جنبه في المسجد، ويحتمل أنه صلى إلى جنبه في مكان آخر، ويحتمل أنه كان يصلي وحده وأبوه جالس. كل ذلك تحتمل كلمة إلى جنب أبي، والخلاصة أن هذا موضع من مواضع الصلاة التي شرعها الله في الأرض. بقي في معنى التطبيق، التطبيق هكذا: وضع الكفين على بعضهما ثم وضعهما بين الركبتين في حال الركوع. ومصعب رضي الله عنه لعله بلغه أن هذا سنة من بعض الصحابة، أو رأى أن بعض الصحابة يفعله ففعله، فبين له أبوه رضي الله عنه السنة الصحيحة المحكمة، أو بين له أمرين: أن ما كان يفعله وسنة، ولكنه نسخ بسنة، وهي أن المصلي يضع في الركوع، أن المصلي إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. نعم.
باب تحريم الكلام في الصلاة ونص ما كان من إباحته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي وقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
أولا، الشاهد من حديث في الجملة الأخيرة: وكان على راحلته متوجها، يعني يصلي على رحلة متوجها إلى غير القبلة، وهذا في النافلة كما جاء مبينا في أحاديث أخرى كثيرة صحيحة. وكان في السفر فلم ينقل فيما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة النافلة في الحضر، وإنما ذلك يروى عن أنس رضي الله عنه من فعله، وهذا محل اجتهاد منه. والواجب مع توقير الصحابة رضي الله عنهم التأسي بالسنة الصحيحة الصريحة. وقد اتفقت هذه الأحاديث على تحريم الكلام في الصلاة، وهذا عام إلا ما استثني من الفتح على الإمام، هذا مستثنى. وفي الأحاديث كذلك أنه لا حرج على من لم تبلغه السنة إذا وقع في الخطأ، فإذا بلغته وجب عليه الكف. وها هنا سؤال: هل كلام الصحابة رضي الله عنهم كان بناء على الأصل وهو براءة الذمة من التكليف حتى يأتي الشارع بالتكليف، أو كان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نقف على حتى هذه الساعة على سنة، وإنما فيما يظهر أنه كان معتادا بينهم الكلام في الصلاة وخارجها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حتى جاءه الأمر من الله عز وجل، وهو نسخ الكلام في الصلاة وتحريمه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تمامها وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا فنهينا عن الكلام، هذا لفظ مسلم، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. وقد يقول قائل أن هذا من السنة التقريرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يتكلمون وأقرهم على ذلك، والكل محتمل والعلم عند الله عز وجل، لكن المتيقن أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة كما ذكر الراوي: يكلم أحدنا أخاه في حاجته، ولا يظن أنهم يجعلون الصلاة مجلس يقصون فيه القصص ويتحدثون بما شاءوا من أمور الدنيا. قال: في حاجته، يعني لا بد في أمر لا بد له منه. نعم.
باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خاسئا.
شاهد الترجمة الذي القول جواز لعن الشيطان في الصلاة لم يكن هنا، لأنه ليس على شرط المصنف، فلعله في صحيح مسلم أو غيره، شرط المصنف الذي هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ما اتفق عليه الشيخان أو لفظا أو معنى، هذا الذي فهمته من منهجه. فمن فرد به البخاري أو انفرد به مسلم ليس على شرطه في هذا الكتاب. بقي مناسبة الحديث للكتاب أو مناسبة الترجمة للكتاب. قال في صلاتي، فالظاهر أنه كان يصلي في بيته، فمكان الصلاة في البيت هذا موضع من مواضع الصلاة. نعم.
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
أقول هذه الترجمة مطابقة الحديث لها واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حمل حفيدته ابنة ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع، وهذا دليل على أن هذا الفعل وما شبهه وما شبهه من يسير الحركة لا يبطل الصلاة، فهو ليس من أفعال الصلاة، أجنبي من الصلاة. وهذا فيه توسعة لا سيما على الأمهات، أمهات الأطفال، فكثيرا ما يشغلها صبيها ولد أو بنت فلتتذكر هذه السنة وتحمل من مع تحمل ابنها أو بنتها الصغير حتى لا يشغلها ويشغل غيرها في الصلاة. بقي مطابقة الترجمة للكتاب. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها في المسجد لأن أبا قتادة رآه يفعل ذلك. نعم.
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. عن أبي حازم بن دينار إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي
أو ولتعلموا. نعم. هذا الحديث مطابقته للترجمة في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف على المنبر والركوع عليه، والنزول منه إلى الأرض كي يسجد في أصلها، في أصله، في أصل المنبر. وأما مناسبة الترجمة للكتاب، للكتاب كتاب المساجد ومواضع الصلاة، هو أن المنبر كان في المسجد، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك كانت في المسجد، لكن فعل هذا الفعل لماذا؟ ذكر العلة، قال لتأتموا بي، يعني لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
باب كراهية الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
الاختصار هو وضع اليد على الخصر، وهو الذي يسميه العامة الخصب. والنهي هنا هل هو للتحريم أو الكراهة؟ الذي نقول به الآن هو التحريم، لأن المصلي مأمور بالقبض، وهو وضع اليسرى على الصدر، الكفة اليسرى على الصدر واليمنى فوقها على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، هكذا، هذا هو القبض. وما يفعله بعض الناس من مد الكف إلى الذراع هذا خطأ، السنة هكذا كما ذكرنا لكم، يضع اليد اليسرى فوق صدره والكف وكفه اليمنى عليها على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد. بقي الشاهد، الشاهد قوله في الصلاة استنباطي، يعني حيث يصلي سواء كان في مسجد أو خارج المسجد، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة.
باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.
هذا فيما بعد يا أبا عبد الرحمن، ولله الحمد لا يسأل بارد، وجدتم أجفى منه ولا نعفيكم. ها؟ لا أصلا نصبر إن شاء الله. هل عندهم أسئلة ونمشي؟
في أسئلة
وردتكم أسئلة؟
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، معنى قوله أدركته الصلاة هل هو دخول وقت الصلاة الأذان أم الإقامة؟ حيث إن الرجل إذا أذن للصلاة لا يوقف سيارته أو لا يخرج من بيته حتى يسمع الإقامة جزاك الله خيرا.
في الأمر سعة، أدركته الصلاة يعني وقت الصلاة، هذا استعمال، والآخر أدركته الصلاة يعني خشي أن تفوته. نعم.
سائل يسأل بين لنا شيخنا الصلاة كيف تكون في مرابض الغنم؟
هذا سؤال غريب. مرابض الغنم هي التي يعتادها الناس لي تبييت غنمهم فيها، والصلاة فيها كغيرها كما تصلي في سائر أرض الله.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، ما هو مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟
تابع السؤال، ما هو؟
يقول السائل ما هو مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟
الحركة الكثيرة وضابطها أن المصلي كأنه خارج الصلاة. نعم.
سائل يقول: كيف يقال ولولا ذلك لأبرزوا قبره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا جزاكم الله خيرا.
وأين مات رسول صلى الله عليه وسلم؟ مات في بيته. فالسائل ما تفضل في الحقيقة للسؤال، ولو تفضل ما سأل. هو مات في بيته وقبر حيث مات، حيث قبر صلى الله عليه وسلم، لم يبرزوه كغيره من قبور المسلمين، ولم يجعلوا له علامة تميزه. نعم.
سائل يقول: دخل رجل المسجد وصلى إلى غير القبلة، وقبل إنهاء الصلاة وجهه أحد الإخوة إلى القبلة، فما حكم صلاته؟
أرى أن صلاته باطلة، لأن القبلة أخطف، يعني تعجل، ما دام في المسجد فكيف تفوته القبلة؟ نعم.
سائل يقول: ما الحكم في رفع الأيدي في صلاة الجنازة وجزاكم الله خيرا؟
نحن على جواز ذلك، وهو مذهب المحققين من العلم، أخذا بخبر ابن عمر رضي الله عنه، وعليه جمهرة كبيرة من الأئمة. نعم.
سائل يسأل: ما حكم القبور الموجودة في المسجد الحرام؟
كيف؟ قبور موجودة؟
هكذا قال.
دلل عليها، أخبر الجهات المختصة، والعهدة عليك. نعم.
سائل يسأل يقول: ذكرتم أنه لا يصح القول بأن اليهودية والنصرانية ديانة سماوية، نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
أحلت في شرح الدرس، أحلت، فارجع إلى الإحالة. نعم.
سائل يسأل: هل يجوز للمسافر القصر وإن طالت المدة، حتى لو سافر سنة؟
ما دام مستصحبا للسفر ولم يقطعه بنية الإقامة فهو مسافر. نعم.
سائل يسأل: مؤذن يطيل التكبير بحيث يزيد ألفا بعد الباء الله أكبر، فهل في هذا شيء؟
هذا لحن وتكلف، ولكن أنت تابعه ولك الأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. بعض الناس إذا قلت لهم تصح الصلاة فلا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، استدلوا بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف يجاب عن ذلك؟
أولا، لم يكن قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مضى على ذلك سنوات، كان في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما أتى الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، أدخل الحجرات في المسجد، فنهاه أهل العلم ونصحوه ولم يقبل، فجعل عامله على المدينة الذي كان بعد خليفة راشدا رحمه الله جدارا يفصل، فهذه حجة داحضة وعلة عليلة بل ميتة. نعم، هذا هو الجواب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصل، فإن الفضل فيه. وعن جابر بن عبد الله.
شيخ، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرت عادة أئمة الإسلام من أهل الحديث والفقه أن يدونوا المسائل في كل فن، سواء كان في العبادة أو المعاملة، وهذا لما استقر في قلوبهم ونفوسهم من واجب النصح للأمة، فبينوا جميعهم رحمهم الله ما يجب بيانه من الحق بالدليل، كما حذروا مما يضاد الحق بالدليل. وفي هذا وذاك هم متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من أهل الإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل من أئمة التابعين ومن بعدهم ممن مضى على سبيل إسلام وسنة. وهذه الترجمة تتضمن أمرين: الأمر الأول إلى بيان مكانة المساجد في الإسلام، وبيان ما هو مشروع منها وما هو ممنوع. الثاني في العطف، فهذه الترجمة تضمنت متعاطفين: المساجد ومواضع الصلاة. فالعطف هنا ليس للمغايرة، بل هو من باب عطف العام على الخاص، فكل مسجد هو موضع للصلاة، وليس كل موضع للصلاة هو مسجد، كما ستلحظون من استعراض الشاهد من الحديث. وقبل أن أبدأ بشرح ما ييسر الله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة من الأحاديث، أنبه إلى أمرين لا يستغني عنهما طالب علم، رجلا كان أو امرأة. الأمر الأول: كثير من الناس وإن كان صاحب سنة وله قدم سبق في هذا السبيل،
إلا أنه أحيانا يقعد قواعد نحسب أنه عمد إليها اجتهادا، وهذه القواعد بعد النظر تبين أنها غير صحيحة. وأحبها هنا أن أذكر ميزانا جيدا حكاه ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع النافع النفيس المبارك زاد المعاد، وأنا أحكيه ملخصا بالمعنى. وهاكم من أسس للناس قواعد أو أنشأ لهم أقوالا حسب فهمه وتأويله، فإنها بعد عرضها على الشرع لا تخلو من أحوال ثلاث. إحداها أن يشهد لها الشرع بالصحة، فهذه يجب قبولها، لأننا حكمنا الشرع، أقول لأننا حكمنا الشرع والشرع حكم بصحتها، فردها ضلال وبدعة. الحال الثانية أن يشهد لها الشرع بعدم الصحة، فهذه يجب رفضها واطراحها، بل أقول يجب بيان مخالفتها للسنة بالدليل نصحا للأمة. الثالثة أن لا يشهد لها الشرع بصحة ولا عدمها، فهذه الأمر فيها واسع، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها، ولكن لا يجوز إلزام أحد بها. وهذا يقودنا إلى أمر آخر ابتلي به كثير من المنتسبين إلى طلب العلم، وذلكم أنه إذا أحب شيخا ورأى أنه أضفى عليه من فضله ما أضفى ومنحه من علمه الذي علمه الله إياه ما منح، فإنه لا يقبل رد قوله، وإن كان الدليل عليه صريحا واضحا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فنقول أولا، كونك تحب ذاك الشيخ وتجله وتوقره وتذكره بخير، هذا ليس محل نزاع عندنا وليس محل انتقاد، لكن كونك تعمي بصرك وتصم سمعك عن رد مخالفته التي بينها أهل العلم بالدليل، فهذا والله وبالله وتالله لهو عين الحزبية المقيتة، فإنك تضل وتضل وتركب البدعة. والحزبية أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن تيمية حين قال: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وتفضل يا أبا عبد الرحمن، هات الحديث الأول.
عن أبي ذر
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه.
هذا الحديث يتضمن جملا عدة، وإن شئتم فقولوا فوائد عدة. الفائدة الأولى فضل المسجد الحرام، وهو المعروف بمكة، يعرفه حتى الأطفال من المسلمين، وذلكم أنه أول مسجد وضع في الأرض. الفائدة الثانية فضيلة للمسجد الأقصى، وهل هو أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن أفضل المساجد الثلاثة هو المسجد الحرام، ثم مسجده بالمدينة، ثم المسجد الأقصى. الفائدة الثالثة سؤال أهل العلم عن ما يشكل، فالسائل من خيار الأمة، من خيار من اصطفاهم الله أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمسؤول عنه هو خير الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السؤال أسوة حسنة، فإن من ابتغى فهم المسائل على الوجه الصحيح فليعمد إلى علماء زمانه، وليعمد إلى الأكابر والأفاضل منهم. المسألة الفائدة الخامسة أو الرابعة، الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة، ومفادها أن كل أرض الله مسجد، فأي مكان والمسجد أفضل أدركت العبد الصلاة فيه فليصلي فيه فإن الفضل فيه، يعني فضل الصلاة في المسجد. وننبه هاهنا إلى أن الأصل في صلاة الفريضة حيث ينادى لها في المساجد، وهذه صلاة الجماعة، ووجوبها على الأعيان فهو خاص بالرجال بالذكور. وشروط ذلك: أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع سماع النداء. والمراد به في عصرنا هو النداء المجرد، هذا هو المعتبر به. فالنداء في عصرنا الذي هو عبر المكبرات لا يعتد به، لأن المكبرات تنقل الصوت إلى مدى أبعد، يشق في الغالب على من ليس عنده سيارة يمتطيها إلى المسجد. والخامس الاستطاعة، القدرة على المشي إلى المسجد. أما النافلة فصلاتها في البيت أفضل لأحاديث كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
هذا الحديث لطول شرحه وسعة معانيه نقتصر على محل الشاهد منه، وهذا تعوده أبناؤنا وبناتنا الحضور والمستمعون. الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. تفيد هذه الجملة أولا طهارة الأرض، طهارة الأرض، وهذا هو الأصل، فإنه يصلى فيها ويتيمم منها ويجلس فيها، فمن عمد إلى غسلها دون نجاسة ظاهرة فهذا قد تكلف وتنطع بل وابتدع في دين الله. ثانيا أنها كلها مسجد، وهذا يدل على أن المسجد ما يصلى فيه سواء كان عليه بناء أو ليس عليه بناء، وإن كان غالب الاستعمال في ما كان مبنيا، لكن هناك أماكن من أرض الله جعلها الناس لصلواتهم يعتادون الصلاة فيها ويؤذنون فيها وهي تسمى مساجد، والمسجد مأخوذ من السجود. الفائدة الثالثة في قوله فأيما رجل، ذكر الرجل هنا للتغليب لا للتخصيص، لأن الخطاب بطلب المساجد والصلاة فيها إلزاما للرجال، أما للمرأة فهي مخاطبة بذلكم على سبيل الإعلام، خطاب إعلامي. فأي امرأة كانت مسافرة مثلا أو ذاهبة فأدركتها الصلاة في أي بقعة من أرض الله صلت، ثم إن كان لديها ماء توضأت، وإن لم يكن لديها ماء تيممت، فهي مصيبة للسنة في هذا وذاك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها.
لا بد هاهنا من بيان أمرين. الأمر الأول أن رؤى الأنبياء حق، فهي مما يوحيه الله إليهم، فليست رؤى الأنبياء كرؤى غيرهم من الناس. وها هنا أعني في قوله صلى الله عليه وسلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض يرحمك الله، هذا إشارة إلى ما يبلغه الإسلام وأهل الإسلام من نشر دين الله في الأرض، وهو الإسلام الذي لم يبعث الله نبيا ولا رسولا بسواه من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقد بسطت هذه المسألة في كثير من مجالسي، ومن كان ذا صلة خاصة بي يعلمها أكثر من غيره، ومن جالسني في تلكم المجالس يعلم هذا مني، فليراجعها من شاء. والمقصود مختصرا أن ما تسمعونه من القول بأن الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية فهذا والله محض الكذب والافتراء والباطل والزور والبهتان، بل من يعتقد ذلك يكفر. أقول من يعتقد ذلك وقد علم الكتاب والسنة في هذا يكفر ولا كرامة عليه. نعم. الأمر الثاني في استنباط الشاهد، فإن الشاهد هنا في هذا الحديث لم يكن مصرحا به، لكنه يستنبط مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزاته من تمليك الله إياه خزائن الأرض، فإن خزائن الأرض ومنها بسط سلطان الإسلام على الأرض يدل أن تلك الأرض كلها مسجدا وطهور كما في حديث جابر المتقدم. نعم. وأما قوله تنتثرونها، هذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه يخبر بما شاهده من خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقوله تنتثرونها أي تستخرجونها وتتمتعون بها، ولعله مما شاهد من فتح فارس والروم. نعم.
باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رجفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. كان هذا إقحام شيخنا.
كيف هذا؟
دخل حديث في حديث الشيخ. فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها.
موجود الحديث؟
نعم.
الشاهد موجود؟
موجود هذا شيخنا.
يا بني النجار ثامنوني على حائطكم أو بحائطكم يعني إلى الآن ما جاء نعم ما استكمل الشاهد. نعم. هذا خطأ في الطبع.
نعم شاء. قال نعيد من المقطع شاء. فأرسل إلى ملئ من بني النجار: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
الشاهد من هذا الحديث أولا في قول أنس رضي الله عنه: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم. فهذان الموضعان ليسا صريحا أنهما مسجدا، بل هما من المواضع، وقد قدمنا بيان ذلك. الثاني في إنشاء مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه بنص هذا الحديث كان حائطا للأنصار، وكانت فيه قبور المشركين ونخل، فنبشت قبور المشركين، وهذا يدل على أنه لا حرمة لقبر الكافر، سواء كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس والبوذي وغير ذلك، أو كان مرتدا، فإن قبره لا حرمة له، ينبش حيث تكون مصلحة لأهل الإسلام. وبنى مسجده هناك حيث هو الآن، هو مكان أعني المسجد الأصل. وقد جاء في السيرة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قباء، فلما ارتحل ومر بملأ من الأنصار عرضوا عليه السكنى فيهم، وكان يقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسجدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بهذه القرية المباركة، المدينة المباركة طيبة. نعم.
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
هذا حديث ابن عمر مثله،
حديث البراء أيضا شيخ.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفوا نحو القبلة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذه الأحاديث الثلاثة قد اتفقت على فوائد. الفائدة الأولى أصولية، وهي وجوب قبول خبر الواحد العدل، وهذا مجمع عليه في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وعصر الأئمة الأربعة، فلم يختلفوا فيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي أكثر من 20 وجها استفاضت عن الأمة، ومنها ما هو من السنة كهذه الأحاديث، ومنها ما هو من فعل الصحابة على وجوب قبول خبر الواحد العدل. وتفصيل هذا، أعني خبر الواحد، محله المصطلح. الفائدة الثانية جواز النسخ شرعا، وهذا خلافا لمن أنكره من المبتدعة وكذلك سلفهم اليهود. والنسخ هنا هو نسخ السنة بالقرآن، ففعله صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس 14 شهرا هذا من السنة الفعلية، وتحوله إلى الكعبة هذا بالقرآن. الفائدة الثالثة أن من صلى إلى غير القبلة بعد صلاته ثم تبين له خلاف ذلك وجب عليه الانحراف إلى القبلة في صلاته، وما مضى من صلاته فهو صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يجب عليه أن يجتهد ويتحرى، فإذا غلب على ظنه صلى. وخبر العدل أو علامة صريحة واضحة يستدل بها القبلة، هذا يوجب عليه التوجه إلى القبلة وهي بيت الله. والفائدة الرابعة أن دعوى أن هذا المسجد هو مسجد القبلتين هذا شيء جرى على ألسن الناس، فكل الناس تحولوا، كل من بلغه الخبر تحول، فليس لهذا المسجد مزية أنه مسجد القبلتين، هذا على ألسنة الناس. أما من الناحية الشرعية فلا، مسجد قباء أفضل من هذا، لماذا لا يسمى مسجد القبلتين؟ فهذا من مخلفات الدولة العثمانية. نعم.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات.
يا عبد الرحمن إن أولئك هذا أصح.
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
هذه الأحاديث الأربعة هي مما يعني ما تضمنته مما هو ممنوع على أهل الإسلام، بل هو محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة أو إشارة، فقد اتفقت هذه الأحاديث أولا على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن ذلك هو من مسلك اليهود والنصارى، وأول من أحدثه في أهل الإسلام الرافضة قبحهم الله، هم أول من أحدث، وهم يشابهون اليهود في خصال كثيرة، ليس هذا محل بصرها، ليس هذا المقام محل بصرها. الفائدة الثانية أن القصد إلى بناء المساجد على القبور أو وضع القبور في المساجد كذلك موجب كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولذلكم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك، وفي بعض الأحاديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجدا. الفائدة الثالثة أن كلما ذم الله عليه أهل الكتابين فهو ذم لنا إن سلكنا سبيلهم، لأن سلوك سبيلهم تشبههم بهم، وقد تواطأت السنة المستفيضة على نهي المسلم عن التشبه بالكفار. الفائدة لعلها الرابعة تحريم التصوير، تحريم التصوير سواء كان في المساجد أو في البيوت، والمراد به تصوير ذوات الأرواح، فإن ذلك من أسباب الفتنة في الدين، وقد يجر إلى عبادة أولئكم المعظمين أسيما إذا كانوا من أهل الصلاح والتقى. ومن فوائد هذه الأحاديث ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه لولا خشية اتخاذ قبره مسجدا لأبرز. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حماية السنة وحماية التوحيد وسد ذرائع الشرك والقوادح في الإيمان، سواء قدحا كليا يضاده بالكلية أو يضاد كمالا. وقد عرف في تاريخ الإسلام يقينا بل متواتر بل إلى اليوم أن اتخاذ القبور مساجد صرف جماهير من المسلمين إلى عبادة أهلها، عبادة المقبورين، وصرف مال الله من العبادة لهم، من الذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم. وفي الحديث الأخير، حديث عباس وعائشة رضي الله عنهم، فائدة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه فائدتان، إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من المرض، بل ومات صلى الله عليه وسلم وكربته سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخيرة في هذا الخبر، خبر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، تشديده صلى الله عليه وسلم وتحريضه على حماية جناب التوحيد وسد كل ما يوصل من الشرك، لأن هذا كما في بعض الأحاديث قبل موته بخمسة أيام في مرض الموت، يشدد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي تساهل فيه جماهير من المسلمين لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب فضل بناء المساجد والحث عليها. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
وهذا الحديث يتضمن فائدتين، إحداهما الاستدلال بالسنة حين يكثر الكلام في أمر لم يكن الناس يعرفونه، وهذا يفيده صنيع ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه حين أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس تكلموا فيه لم يعرفوا تكلم أو تكلم فيه من لم يعرف هذا الفضل أو خشوا من البدعة، حرصا منهم على أن يبقى مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم على ما هو، فاستدل عليهم عثمان رضي الله عنه بما سمعه من فضل بناء المساجد. والفائدة التالية أن هذا الفضل الذي هو بناء بيت في الجنة لمن بنى لله مسجدا مشروط بشرط، وهو الإخلاص. نعم.
باب الند إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال مصعب بن مساعد: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما أصولية وهي من أمثلة نسخ السنة بالسنة. الفائدة الثانية في الشاهد، الشاهد يؤخذ من قول مصعب بن سعد رحمه الله: صليت إلى جنب أبي. يحتمل أنه صلى إلى جنبه في المسجد، ويحتمل أنه صلى في جنبه، صلى إلى جنبه في مكان آخر، ويحتمل أنه كان يصلي وحده وأبوه جالس. كل ذلك تحتمل كلمة إلى جنب أبي، والخلاصة أن هذا موضع من مواضع الصلاة التي شرعها الله في الأرض. بقي في معنى التطبيق، التطبيق هكذا: وضع الكفين على بعضهما ثم وضعهما بين الركبتين في حال الركوع. ومصعب رضي الله عنه لعله بلغه أن هذا سنة من بعض الصحابة، أو رأى أن بعض الصحابة يفعله ففعل، فبين له أبوه رضي الله عنه السنة الصحيحة المحكمة، أو بين له أمرين: أن ما كان يفعله وسنة، ولكنه نسخ بسنة، وهي أن المصلي يضع في الركوع، أن المصلي إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. نعم.
باب تحريم الكلام في الصلاة ونص ما كان من إباحته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي وقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
أولا، الشاهد من حديث في الجملة الأخيرة: وكان على راحلته متوجها، يعني يصلي على راحلته متوجها إلى غير القبلة، وهذا في النافلة كما جاء مبينا في أحاديث أخرى كثيرة صحيحة. وكان في السفر، فلم ينقل فيما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة النافلة في الحضر، وإنما ذلك يروى عن أنس رضي الله عنه من فعله، وهذا محل اجتهاد منه. والواجب مع توقير الصحابة رضي الله عنهم التأسي بالسنة الصحيحة الصريحة. وقد اتفقت هذه الأحاديث على تحريم الكلام في الصلاة، وهذا عام إلا ما استثني من الفتح على الإمام، هذا مستثنى. وفي الأحاديث كذلك أنه لا حرج على من لم تبلغه السنة إذا وقع في الخطأ، فإذا بلغته وجب عليه الكف. وها هنا سؤال: هل كلام الصحابة رضي الله عنهم كان بناء على الأصل وهو براءة الذمة من التكليف حتى يأتي الشارع بالتكليف، أو كان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نقف على حتى هذه الساعة على سنة، وإنما فيما يظهر أنه كان معتادا بينهم الكلام في الصلاة وخارجها وخارجها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حتى جاءه الأمر من الله عز وجل، وهو نسخ الكلام في الصلاة وتحريمه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تمامها وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا فنهينا عن الكلام، هذا لفظ مسلم، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. وقد يقول قائل أن هذا من السنة التقريرية، كان أن العسل يسمعهم يتكلمون وأقرهم على ذلك، والكل محتمل والعلم عند الله عز وجل، لكن المتيقن أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة كما ذكر الراوي: يكلم أحدنا أخاه في حاجته، ولا يظن أنهم يجعلون الصلاة مجلس يقصون عليه يقصون فيه القصص ويتحدثون بما شاءوا من أمور الدنيا. قال: في حاجته، يعني لا بد في أمر لا بد له منه. نعم.
باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خاطئا.
شاهد الترجمة الذي القول جواز لعن الشيطان في الصلاة لم يكن هنا، لأنه ليس على شرط المصنف، فلعله في صحيح مسلم أو غيره. شرط المصنف الذي هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ما اتفق عليه الشيخان، أو لفظا أو معنى، هذا الذي فهمته من منهجه. فمن فرد به البخاري أو انفرد به مسلم ليس على شرطه في هذا الكتاب. بقي مناسبة الحديث للكتاب أو مناسبة الترجمة للكتاب. قال في صلاتي، فالظاهر أنه كان يصلي في بيته، فمكان الصلاة في البيت هذا موضع من مواضع الصلاة. نعم.
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
أقول هذه الترجمة مطابقة الحديث لها واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حمل حفيدته ابنة ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع، وهذا دليل على أن هذا الفعل وما شبهه وما شبهه من يسير الحركة لا يبطل الصلاة، فهو ليس من أفعال الصلاة، أجنبي من الصلاة، وهذا فيه توسعة لا سيما على الأمهات، أمهات الأطفال، فكثيرا ما يشغلها صبيها ولد أو بنت، فلتتذكر هذه السنة وتحمل من مع تحمل ابنها أو بنتها الصغير حتى لا يشغلها ويشغل غيرها في الصلاة. بقي مطابقة الترجمة للكتاب. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها في المسجد لأن أبا قتادة رآه يفعل ذلك. نعم.
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. عن أبي حازم بن دينار: إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي
أو ولتعلموا. نعم. هذا الحديث مطابقته للترجمة في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف على المنبر والركوع عليه والنزول منه إلى الأرض كي يسجد في أصلها، في أصله، في أصل المنبر. وأما مناسبة الترجمة للكتاب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، هو أن المنبر كان في المسجد، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك كانت في المسجد، لكن فعل هذا الفعل لماذا؟ ذكر العلة، قال لتأتموا بي، يعني لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
باب كراهية الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
الاختصار هو وضع اليد على الخصر، وهو الذي يسميه العامة الخصر. والنهي هنا هل هو للتحريم أو الكراهة؟ الذي نقول به الآن هو التحريم، لأن المصلي مأمور بالقبض، وهو وضع اليسرى على الصدر، الكفة اليسرى على الصدر واليمنى فوقها على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، هكذا، هذا هو القبض. وما يفعله بعض الناس من مد الكف إلى الذراع هذا خطأ، السنة هكذا كما ذكرنا لكم، يضع اليد اليسرى فوق صدره والكف وكفه اليمنى عليها على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد. بقي الشاهد، الشاهد قوله في الصلاة استنباطي، يعني حيث يصلي سواء كان في مسجد أو خارج المسجد، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة.
باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.
بعد يا أبا عبد الرحمن، ولله الحمد لا يسأل بارد إن وجدتم أجفى منه ولا نعفيكم. ها؟ لا بأسدا، نصبر إن شاء الله. هل عندهم أسئلة ونمشي؟
في أسئلة
وردتكم أسئلة؟
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، معنى قوله أدركته الصلاة هل هو دخول وقت الصلاة الأذان أم الإقامة؟ حيث إن الرجل إذا أذن للصلاة لا يوقف سيارته أو لا يخرج من بيته حتى يسمع الإقامة جزاك الله خيرا.
في الأمر سعة، أدركته الصلاة يعني وقت الصلاة، هذا استعمال، والآخر أدركته الصلاة يعني خشي أن تفوته. نعم.
سائل يسأل بين لنا شيخنا الصلاة كيف تكون في مرابض الغنم؟
هذا سؤال غريب. مرابض الغنم هي التي يعتادها الناس لي تبييت غنمهم فيها، والصلاة فيها كغيرها كما تصلي في سائر أرض الله.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ ما هو مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟
تابع السؤال ما هو؟
يقول السائل ما هو مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟
الحركة الكثيرة وضابطها أن المصلي كأنه خارج الصلاة. نعم.
سائل يقول كيف يقال ولولا ذلك لأبرز قبرة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا جزاكم الله خيرا.
وأين مات رسول صلى الله عليه وسلم؟ مات في بيته، فالسائل ما تفطن بالحقيقة للسؤال، ولو تفطن ما سأل، هو مات في بيته وقبر حيث مات، حيث قبر صلى الله عليه وسلم، لم يبرزوه كغيره من قبور المسلمين، ولم يجعلوا له علامة تميزه. نعم.
سائل يقول: دخل رجل المسجد وصلى إلى غير القبلة، وقبل إنهاء الصلاة وجهه أحد الإخوة إلى القبلة، فما حكم صلاته؟
أرى أن صلاته باطلة، لأن القبلة أخطف، يعني تعجل، ما دام في المسجد فكيف تفوته القبلة؟ نعم.
سائل يقول: ما الحكم في رفع الأيدي في صلاة الجنازة وجزاكم الله خيرا؟
نحن على جواز ذلك، وهو مذهب المحققين من العلم، أخذا بخبر ابن عمر رضي الله عنه، وعليه جمهرة كبيرة من الأئمة. نعم.
سائل يسأل: ما حكم القبور الموجودة في المسجد الحرام؟
كيف قبور موجودة؟
هكذا قال،
دلل عليها، أخبر الجهة المختصة، والعهدة عليك. نعم.
سائل يسأل يقول: ذكرتم أنه لا يصح القول بأن اليهودية والنصرانية ديانة سماوية، نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
أحلت في شرح الدرس، أحلت، فارجع إلى الإحالة. نعم.
سائل يسأل: هل يجوز للمسافر القصر وإن طالت المدة حتى لو سافر سنة؟
ما دام مستصحبا للسفر ولم يقطعه بنية الإقامة فهو مسافر. نعم.
سائل يسأل: مؤذن يطيل التكبير بحيث يزيد ألفا بعد الباء الله أكبر، فهل في هذا شيء؟
هذا لحن وتكلف، ولكن أنت تابعه ولك الأجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. بعض الناس إذا قلت لهم تصح الصلاة، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، استدلوا بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف يجاب عن ذلك؟
أولا، لم يكن قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مضى على ذلك سنوات، كان في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما أتى الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، أدخل الحجرات في المسجد، فنهاه أهل العلم ونصحوه ولم يقبل، فجعل عامله على المدينة الذي كان بعد خليفة راشدا رحمه الله جدارا يفصل، فهذه حجة داحضة وعلة عليلة بل ميتة. نعم، هذا هو الجواب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.